لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله فأذن بلال فيه الأذان في السفر. قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني على الترتيب. قوله فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحيالتين يمينا وشمالا برأسه وعنقه. قال أصحابنا: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وإنما ينوي رأسه وعنقه. واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها وهو قول الجمهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، ثم يقول عن يساره مرتين حي على الفلاح. والثاني يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة، ثم مرة يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة، ثم مرة عن يساره، ثم يقول حي على الفلاح مرة عن يمينه، ثم مرة عن يساره. والثالث يقول عن يمينه حي على الصلاة، ثم يعود إلى القبلة، ثم يعود إلى الالتفات عن يمينه فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح، ثم يعود إلى القبلة ويلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق الحديث مفصلا عن حكم الأذان في الحضر والسفر، وبقيت مسألة فصل فيها الشارع، وهي الالتفات إلى اليمين والشمال، وإن التفت المؤذن هل يقول حي على الصلاة مرتين عن اليمين متتاليتين، أم أنه يقول مرة عن اليمين حي على الصلاة، ثم على اليسار حي على الصلاة، ثم يعود حي على الفلاح، أم أن بين الأمرين سكتة وتوجه للقبلة. من المعلوم أن الأذان عبادة وشعيرة أمر بها صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه، والأصل أن نقف مع المأثور. والذي ذكره الشارح رحمه الله قال عنه: أوجه لأصحابنا، ثلاثة أوجه للشافعية. وتذكرون أننا فرقنا بين القول والرواية والوجه أكثر من مرة. من يفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ تفضل. نعم.
أما الرواية فما القول هو ما ثبت عن الإمام.
ما ثبت عن الإمام فهذا يقال فيه قولان.
وأما الرواية فهي مختلفة فيه عن الإمام.
ما اختلف الرواة عن الإمام يقال فيه روايتان.
وأما الوجه فهو ما خرجه التلاميذ على قواعد
الإمام. ما خرجه التلاميذ على قواعد الإمام هذا يقال فيه وجه، لا يقال فيه قول أو رواية. وهذه الصلاحات ينبغي أن يعرفها طالب العلم، ولا يجوز له البتة أن يجهلها. ولذا الإمام ما له كلام في هذه المسألة، أعني الإمام الشافعي رحمه الله، وإنما هو تخريج الأصحاب على كلامه. فقال: وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها، وهو قول الجمهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، ثم يقول عن يساره مرتين حي على الفلاح. والعادة أن أقوى الأقوال أو أظهرها وكذا الروايات والأوجه يقدم عند الشراح، فأول ما يبدأ بالأقوى، وغالبا ما ينتهى بالأضعف. وكذا في الأقوال، في أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، إلا عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فقال والقول الذي رأيته راجحا أخرته. فإذا قرأت عند الخطيب في تاريخه خلافا للأئمة في راو فاعلم أن المعتمد عنده القول المؤخر للمقدم. حتى نقف على الصواب لا بد من أن نستقصي وأن نستقرئ الألفاظ ألفاظ الحديث، ثم نجزم بما ورد في نص أو نتوقف نطلق. فالقاعدة عند العلماء ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فما أطلقه الشرع لا يجوز لنا أن نقيده من كيسنا، وما قيده لا يجوز لنا أن نطلقه. لنبدأ بحديث الباب، وهو الحديث الأول فيما قرأنا في الدرس الماضي، وهو حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول أبو جحيفة فجعلت أتتبع فاه، أي فاه بلال المؤذن، ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يعني ها هنا وها هنا يعني يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة يعني يمينا، حي على الفلاح إيش شمالا. أتأمل اللفظ ثم نستقرأ إلى الفاظ الواردة في الباب إن شاء الله دواوين السنة لنقف على الصواب بإذن الله. يقول أبو جحيفة عن بلال لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يؤذن قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، تتبع فاه يمينا وتتبع فاه شمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. العبارة مجملة ليست كذلك، لكن ظاهرها قد ينبئ بالوجه الأول الذي اختاره، يقول يمنة حي على الصلاة ثم يقول يسرة حي على الفلاح. رواية عند أحمد في المسند في الجزء الثالث الرابع صفحة 308 من الحديث نفسه، يقول أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه رأيت بلالا يؤذن ويدور، زاد ويدور، رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وهنا وأصبعاه في أذنيه. فزاد في الحديث على ما عند مسلم أحمد، زاد إيش يدور، وزاد وأصبعاه في أذنيه. وأخرج هذا الحديث بهذه الزيادة الحاكم في المستدرك وإسنادها صحيح. وقال الحاكم رحمه الله على إثر الحديث قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن مغول وعمر بن زائدة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه في ذكر نزوله صلى الله عليه وسلم الأبطح، غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان، وهو صحيح على شرطهما وهما سنتان مسنونتان. إذن ثبت الحديث في إدارة وفي ايش؟ وفيه ادخال الاصبعين في الاذان. ولادخال الاصبعين في الاذان فائدتان. فائدة الاولى وردت منصوصة عند الطبراني في الصغير وقبله ابن ماجه من حديث سعد القرظ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال صلى الله عليه وسلم إنه أرفع لصوتك. والحديث فيه مجهول أو ضعيف. الإسناد اللي فيه مجهول ماذا يقال عنه في التخريج؟ إسناد فيه مجهول يقال عنه إيش؟ سند. يقال عنه إسناده مظلم، الحديث ضعيف. والفائدة الثانية من وضع الأصبعين في الأذنين أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه من بعد أو ليعلم من في أذنيه صمم أنه يؤذن. ولم يرد شيء في صحيح السنة، بل لم يرد شيء في السنة أي الأصابع يضع، لكن ورد وضع أصبعي في أذني، لكن تحديد أي الأصابع لم يثبت شيء في السنة في ذلك. وإن قال الشارع في المجموع وعليه جماهير الفقهاء أنه يضع السبابة لتمكنهما من الأذني، وهذه سنة، وضع الأذنين في الأذان سنة. ولذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى على في وضع الأذنين في الأذنين وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، قال وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون للرجل إن أذن أن يدخل أصبعيه في أذنيه. قال وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. أقول الإقامة تحتاج لدليل خاص، ولم يثبت دليل خاص في الاستدارة، ولم يثبت دليل خاص في وضع الأذنين، فهذا يحتاج وضع الأذنين في الأذنين وأصبعين في الأذنين، وهذا يحتاج لدليل خاص. والإقامة كانت تفعل مرارا وتكرارا ولم ينقل ذلك، فالأصل عدم الفعل، ولا يجوز أن نلحق الأذان بالإقامة بالأذان بقولنا بين كل أذنين صلاة، فهذا استدلال بعيد، وعمومات لا تصح أن تنزل في مثل هذا المقام الخاص، والله تعالى أعلم. نرجع إلى طريقة الاستدارة وهي مبحث شارح رحمه الله. وردت قلنا ألفاظ، يقول مثلا من ألفاظ النسائي في حديث أبي جحيفة قال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فجعل يقول ينحرف، أيضا لفظ مبهم مجمل لا يسعف، هل نقول حي على الصلاة مرتين أو حي على الصلاة ثم حي على الفلاح؟ لفظ النسائي مرة أخرى قال فأذن فجعل يقول في آذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. و لفظ أبي داود قال فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. مشكلة، لفظ صحيح. لفظ أبي داود إيش قال؟ ولم يستدر. ولفظ أحمد والحاكم قالوا استدار، وكلاهما بإسناد صحيح. والجواب أن الاستدارة كما قال الشارح إنما تكون في العنق دون أن تكون في البدن، ولم يستدر ببدنه واستدار بعنقه، فأصاب الشارح لما نبه على هذا. فنجمع بين الإثبات والنفي بأن الإثبات موجه إلى شيء وأن النفي موجه إلى شيء آخر. ولذا كان شيخنا رحمه الله يقول يسن المؤذن لما يعني يدور إلى جهة اليمين فيقول حي على الصلاة، ثم إلى جهة الشمال أن توضع لاقطات مكبرات صغيرة بحيث لما يدور ينتقل الصوت، يدور اليمين والشمال تكون لاقطات بحيث تنقل الصوت أيضا ولا يبقى الإنسان لا يبقى أسيرا لاتجاه إيش ميكروفون، بحيث لو قال حي على الصلاة يبتعد عن الميكروفون فلا يخرج الصوت، فتكون هنالك لاقطة هنا ولاقطة هنا بحيث تنقل الصوت إلى الخارج. طيب نعيد لفظ أبي داود لنؤكد على المسألة التي نريد. يقول أبو داود: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستجب. أيضا ألفاظ حديث أبي جحيفة مبهمة لم تسعف، فإذا لم يسعف حديث ما المطلوب منا؟ أن نبحث في سائر الحديث، لأن القاعدة عند العلماء أن المنصوص مقدم على مستنبط، المنصوص عليه مقدم على المستنبط، فنحتاج إلى بس. وبعد بحث وفتش وجدت ما يسعف على التنصيص في حديث سعد بن القرظ، أو القرظ اللي هو عند ابن ماجه وعند الطبراني في الصغير والحاكم. نسمع لفظ سعد ماذا يقول. قال: رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحرف عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن يساره فيقول حي على الفلاح مرتين، ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر. إيش هذا الحديث؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ قال: ثم ينحرف عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن شماله فيقول حي على الفلاح مرتين، ثم يستقبل قبلة. حديث صريح في المسألة، إلا أنه ليس بصحيح، ففيه مجهول، فالحديث ليس بصحيح. لو صح الحديث لجزمنا بالقول الأول بالوجه الأول، لكن لم يصح، ولذا وقع خلاف بين العلماء. والمهم خلاصة وخلاصة ما قلنا فيما ذكرنا سابقا، المهم الانحراف، وأن الانحراف من قبل المؤذن يكون بالرأس أو بالعنق ولا يكون بالبدن، والانحراف أطلق ولم يقيد فنبقى عليه، والتقييد لم يثبت. يحتمل أن يكون حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الفلاح، حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار. قال ابن دقيق العيد في الأحكام: قال يرجح هذا لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. يرجح أن تقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على الشمال، يرجح هذا المعنى، يكون من يسمعك جهة يمينك له نصيب من هذه الكلمة، ومن يسمعك جهة شمالك له نصيب من هذه الكلمة، وله أيضا أن يقول حي على الصلاة مرتين عن اليمين ثم مرتين عن الشمال. قال الحافظ في الفتح 92 قال: هذا أقرب للفظ حديث أبي جحيفة، هذا أقرب للفظ حديث أبي جحيفة، حديث أبي جحيفة: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فالحديث ليس بصريح، لكنه قريب، أن تقول مرتين على اليمين ومرتين على الشمال قريب. ولم يثبت حديث سعد، فالحمد لله. المهم أن يقال أن نلتفت على اليمين وعلى الشمال، وأن نقول حي على الصلاة لو قلنا مرتين فالحمد لله، وإن قلنا مرة ومرة فالحمد لله. الشرع أطلق الحركة، أطلق الاستدارة، فنحن على إطلاقها. التقييد ورد في حديث لم يثبت، فهذا الحديث لأنه لم يثبت لا نستطيع أن نقيد ثابت به. فلك أن تقول حي على الصلاة مرتين ثم حي على الفلاح مرتين، ولك أن تقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فالأمر في سعة والحمد لله، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله ثم ركزت له عنزة هي عصا في أسفلها حديدة، وفيه دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك.
وكان يأخذها معه صلى الله عليه وسلم في العيد الأماكن البعيدة في الحج، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب حسابا للسترة، وذكرنا أهمية السترة في الدرس الماضي، وبينا أن أقرب الأقوال للحق والجماهير المحدثين للفقهاء بالقول بالوجوب. الله أعلم. نعم.
قال قوله فصلى الظهر ركعتين، فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر.
وقع خلاف بين العلماء سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله، ولكن لا يمنع أن تكون هنالك كلمة في هذه المناسبة. وقع خلاف بين الفقهاء هل القصر في حق المسافر رخصة أم عزيمة، بمعنى هل يجوز للمسافر أن يترك القصر؟ فإذا كان رخصة فإن فعلها الحمد لله، وإن لم يفعلها فله أن يتركها ولا يأثم إن تركها، ولكن يكون قد ترك رخصة وسنة. وإن كانت عزيمة فلا يجوز للمسافر البتة أن يتركها، وإن تركها أثيما. والخلاف واقع بين العلماء قديما، فذهب الإمام أبو حنيفة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن القصر عزيمة، وذهب جماهير الفقهاء بما فيهم الشافعية كما قال الشارح رحمه الله إلى أن القصر رخصة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأتم، فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره على القصر، وثبت عنه أنه قصر ولم يجمع كما ثبت في أيام منى في الصحيح. ولذا اتفق أهل العلم على أن الجمع ليس بعزيمة، وأن الجمع رخصة، وإنما الخلاف في قصر. وقال ابن عربي المالكي في كتابه القبس الجمع رخصة لا يكع عنها إلا أهل الجفاوة والبداوة، أما القصر فالخلاف حاصل، والذي أراه راجحا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأسباب. السبب الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر، ولم يثبت عنه على كثرة أسفاره وغزواته أنه أتم ولو مرة. ثانيا لقوله صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فأدرت في السفر وزيدت في الحضر، فنحن في الحضر لما نزيد عن الركعتين في الرباعية، إنما هو ليس على الوضع الحال على الوضع الأصلي في فرضية الصلاة، فرضت الصلاة ركعتان ركعتان. ثالثا لما تأول بعض الصحابة فتركوا القصر لامهم سائر الأصحاب، وأخذ ذلك عليه، فلو كان القصر رخصة لما نقلت هذه المؤاخذة. فلما ترك عثمان القصر وكان أميرا للعامة لعامة المؤمنين، وقف ابن مسعود منكرا عليه كما في صحيح مسلم فيما سيأتينا، وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعة، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر. على خلاف شديد وقع في سبب حيدة عثمان عن القصر، والذي رجحه الحافظ بن حجر، وكما ذكرت لكم سابقا أن المنصوص مقدم على الاستنباط، صح عند أبي عبيد عن عثمان قال أصلي ركعتين أمام الأعراب فأرجع ويصلون الظهر والعصر ركعتين. فسبب ترك عثمان للقصر على أرجح الأقوال إيش؟ مخافة أن يعتقد الأعراب أن الصلاة ركعتان. ومنهم من قال تأهل وتزوج في مكة فكان له بيت فعد نفسه مقيما، وقيل غير ذلك، والأول أقوى الأقوال. وأنكر أيضا على عائشة رضي الله تعالى عنها الإتمام، فقد تمت في السفر وأنكر عليها ذلك. وقد وقع خلاف شديد في توجيه إتمام عائشة، وأرجح الأقوال فيما وقفت عليه أنها كانت تقول كما عند أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حججت ونساء النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزموا الحصرة. قالت فلما أسافر أتم ولا أقصر. شو يعني؟ يعني النبي منعني من السفر، وسافرت مضطرا، وأنزل نفسي بهذا الاضطرار كأني مقيمة قد التزمت الحصر، وهذا تأويل منها. فكأنها ترى أن المنهي عنه شرعا كالمعدوم في السفر. الخلاصة أرجح الأقوال ليس هو اختيار الشارع لما قال فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، بل الراجح أن الواجب قصر الصلاة في السفر، ولا يجوز للمسافر حال تلبسه بالسفر أن يتم، بل يجب عليه القصر، والله تعالى أعلم. والخلاف واقع في المسألة يأتينا إن شاء الله عندما نتكلم قريبا عن صلاة المسافرين، نتكلم عنه وكذا عن الجزئية الثانية. نسمع متى يقصر المسافر، إلى متى يستمر في القصر. نسمع كلام الشارح.
قال قوله فصلى الظهر ركعتين فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينوي الإقامة أربعة أيام فصاعدا.
وإن كان بقرب بلد، يعني القصر لا يكون أن في البلد، لما تخرج من خلائها وتنفصل عن عمرانها فحينئذ تبدأ بالقصر، كما صح عن علي عند ابن أبي شيبة أن المسافر يبدأ بالقصر لما يخرج من عمران البلدة. لكن إلى متى يبدأ، إلى متى يبقى؟ فمنهم من قال أربعة أيام، مكث أربعة أيام فأكثر تتم، ما دون ذلك أقل من أربعة أيام تقصر. ومنهم من حدد بثلاثة أيام، ومنهم من حدد بأقل، ومنهم من حدد بأكثر، كما يأتي التفصيل. والذي أراه راجحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة للقصر ولا وقتا، ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرا. والقاعدة عند أهل العلم أن كل اسم ليس له حد في الشرع ولا في اللغة، لا يوجد حد للسفر في الشرع ولا يوجد حد للسفر في اللغة، فكل شيء ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فحينئذ تعلق به الأحكام الشرعية، وما لم يكن سفرا فلا تعلق به الأحكام الشرعية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فما دام أنك مسافر في العرف فلك أن تغفر، فالسفر ليس له حد معين في اللغة ولا حد معين في الشرع، فمرجعه إلى العرف، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله: يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، معناه يمر الحمار والكلب وراء السترة وقدامها إلى القبلة،
يعني يمر في سترة العنزة، والكلب والحمار يمر من إيش؟ من قدام الجهة، ومن وراء، من وراء العنزة، من وراء العنزة قدام الناس، قدام الناس من وراء الإيش؟ من وراء العنزة، وهي المكان، الشيء الذي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم متخذا إياه سترة. نعم.
قال: كما قال في الحديث الآخر: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة،
يعني بين العنزة والإيش؟ والجدار، أو بين العنزة وما بعدها. نعم، ما بعد العنزة، ما بين يدي العنزة، قريب من العنزة كانوا يمرون. نعم.
قال: وفي الحديث الآخر: فيمر من ورائها المرأة والحمار.
شو يعني يمر من ورائها؟ من قدامها. وكان من وراء ملك يأخذ كل سفينة غصبة، من وراء، الوراء ترى يقال على القدام وراء أيضا الأسماء الضاد. المهم مما بعد العنزة المنصوبة، من بعدها كان من بين يدي أيديها ومن بين يديها قريبا منها كان الحمار والمرأة والأتام، أو هو الحمار كان يمر والنبي صلى الله عليه وسلم يتركهم، وكان ابن عباس لما التحق بالصف وكان على أتام فترك الحمار كما قال يرعى، تركه، ترك الحمار ويمر بين يدي الناس، ولكن ليس بين السترة وبين مكان صلاتهم، وإنما من بعد السترة. نعم.
قال: وفي الحديث السابق: ولا يضره من مر وراء ذلك،
وراء السترة. نعم.
قوله: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، يعني رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك.
هذه ليست من خوارم المروءة أن يشمر الإنسان ثوبه، ولا سيما إن كان في سفر، ومرؤات السفر ليس كمرؤة الحضر. وقد رأى الصحابة بياض رجليه ساقيه كما في الحديث في الرواية التي مرت، فتشمير الثوب وإظهار شيء من الساقين إن دعت الحاجة لهذا، فهذا لا يخدش في مروءة الرجل. نعم.
قال: كما قال في الرواية السابقة: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. وفيه رفع الثوب عن الكعبين. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى المطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، فيه دليل على القصر والجمع في السفر. وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى، وأما من كان في وقت الأولى سائرا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية. كذا جاءت الأحاديث، ولأنه أرفق به.
وقع خلاف بين العلماء أيهما أفضل، تقديم جمع أيهما أفضل، جمع التقديم أم جمع التأخير، أن نصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى أم أن نؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية. والراجح أنه يفعل الأرفق به، الراجح أن المسافر يفعل الأرفق به. إن كان جالسا مترفيا وأراد أن يترك الجمع لا حرج، وإذا جد به السير وهو راكب واخر، وإذا احتاج لشيء وخشي من شغل أو أن يهجم عليه ياجم يقدم وهكذا. فالتفضيل ليس فيه إطلاق، وذكرت لكم أكثر من مرة أن الغالب في مباحث التفضيل التفصيل، أن الغالب أن الراجح في الغالب في مسائل التفضيل التفصيل، وقد يختلف من يوم ليوم ومن حالة لحالة ومن شخص لشخص. الله أعلم. نعم.
قال قوله أقبلت راكبا على أتانه، وفي الرواية الأخرى على حمار، وفي رواية للبخاري على حمار أتان. قال أهل اللغة الأتان هي الأنثى من جنس الحمير، ورواية من روى حمار محمولة على إرادة الجنس، ورواية البخاري مبينة للجميع. قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، معناه قاربته. واختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل 10 سنين، وقيل 13، وقيل 15، وهو رواية سعيد بن جبير عنه. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو الصواب. قوله فأرسلت الأتان،
ورد في أثر لكنه لم يثبت، قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمري 10 سنوات، لكن لم يثبت عن ابن عباس، لو ثبت لكان الفيصل. وقول الجماهير قول 13 سنة، لأنه ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. ولد ابن عباس من صغار الصحابة، ومراسيله كثيرة، ومراسيله تحتاج لتتبع. وقيل أن مجموع ما سمع النبي ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبط 24 حديث، وباقي الحديث مراسيل. وهناك أشياء واضحة، لم يقول اغتسل النبي مع ميمونة فغسل فرجه، ما أدرى من أين له هذا. هذا سمع خالته ميمونة أو سمع عائشة، فهو متيقن على صحة ما قالوا فروى، هذا يسمى مرسل. وهكذا، فالخلاصة أن ابن عباس كان ينهز الاحتلال، كان ينهز الاحتلال يعني قريب من الاحتلال. نعم.
قال قوله فأرسلت الأتان ترتع، أي ترعى
ترعى. وقلنا هذا في إيش؟ في فائدة. شو الفائدة اللي فيه؟ إنه مش دائما كما يقول بعض الطلبة تخريجا درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ليس دائما هذه العبارة صحيحة. ترك الأتان يرعى أمام المصلين في مفسدة صحيح، لكن هو راعى المصلحة ويدراك الجماعة، لأن المفسدة ضعيفة، المفسدة ضعيفة في خلاء، فهو لا يشعر إن تركها والتحق بالصلاة أنها تضرر بالمصلين. ولذا المصلحة المتحققة مقدمة على المفسدة الضعيفة أو المفسدة المتوقعة واحتمال ورودها ضعيف. فهذا من فقه تقديم المصالح والمفاسد عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وفيه كما قلنا جواز ركوب الصبي الحمار ولو لم يأذن الولي، أو إن كان الولي لا يمنعه. وفيه جواز صحة صلاة الصبي، وفيه إرسال الدابة من غير حافظ أو إرسالها مع حافظ غير مكلف بخلاف السيارة، فلا ترسل إلا مع إنسان لأنها تضر، الخطأ على في السيارة خلاف خطأ في دابة. نسمع.
قال قوله يصلي بمنى فيه لغتان، الصرف وعدمه، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف، سميت منى لما يمنى بها من الدماء أي يراق، ومنه قول الله تعالى من مني يمنى
أي يراق. وقيل سميت منى بمنى لتحقيق الأماني فيها، فهي بعد الوقوف بعرفة وبعد أن يخرج العبد من منطقة الحرم إلى الحل، الحج فيه معنى عجيب، تكون في الحل ثم تخرج الحرم في عرفة، تكون في الحرم ثم تخرج للحل في عرفة ثم ترجع لمنطقة الحرم. فمنى قيل أنها سميت منى لأن الإنسان قد فعل جل أعمال الحج وينتظر أن تغفر ذنوبه وأن يرجع كما وردته أمه، فسميت منى لأن الأماني تتحقق فيها، أو لأن الدم مكان الذبح في منى يراق فيها. نعم.
قال: وفي الحديث أن صلاة الصبي صحيحة وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضي رحمه الله تعالى:
المراد بالقاضي قاضي عياض، هذا معروف، قاضي قاضي عياض في كمال المعلم. نعم.
قال: واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة.
هذا الخلاف، هل صلاة الإمام المأموم واحدة أم صلاة أم صلاتان؟ صلاة واحدة، صلاة الإمام المأموم واحدة. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وبالتالي صلاة سترة الإمام سترة المأموم، سترة الإمام سترة المأموم. فلو إنسان مر بين الصفوف يمنع إشغال المصلين، لا لإثم المرور بين يدي المصلي، لكن إن احتاج للمرور مرة، إن احتاج للمرور مرة، والله أعلم. نعم.
قال: واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على أنهم يصلون إلى سترة. قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه.
بل كذلك هي مشروعة، لكن الحكم هو هو، لأن النبي علل كما سيأتي معنا: فإن معه القرين، إن معه الشيطان للمار. فسواء كنت تصلي في فضاء من الأرض، في مكان مزدحم فيه ناس، مكان ليس فيه ناس، المطلوب السترة. نعم.
قال: واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه، وهما قولان في مذهب مالك، ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا بعموم الأحاديث، ولأنها تصوب بصره وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته كما جاءت الأحاديث. قوله: وهو يصلي بمنى وفي رواية بعرفة، هو محمول على أنهما قضيتان.
قول ضعيف أنهما قضيتان، والصواب أن منى هي التي ذكرها جل أصحاب الإمام الزهري، وأن ابن عيينة فرد بقوله عرفة، فقوله بعرفة من أوهام ابن عيينة، والصواب بمنى كما ورد أيضا في حجة الوداع أو يوم الفتح، هذا شك من بعض الرواة، والصواب حجة الوداع يوم الفتح، أيضا من أوهام الرواة. وهذا يا إخواني معنى كلام من قال كابن الصلاح: جميع ما في الصحيح صحيح إلا أحرف يسيرة تكلم فيها، من أولى أو عرفة، أو عرفة خطأ يوم حجة الوداع أو يوم الفتح، يوم الفتح خطأ. فالنقد الموجه لما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو في الفاظ، إنما هو في الفاظ، فمهما صح الكتاب فإنه لا يكون في القرآن. والحفاظ والعلماء بينوا، ومسلم أخر الرواية، أخر رواية ابن عيينة عن الزهري. نعم.
قال: قوله في حجة الوداع وفي رواية حجة الوداع أو يوم الفتح، الصواب في حجة الوداع، وهذا الشك محمول عليه،
محمول على الراوي، مخطئ الراوي هو الذي أخطأ في ذلك. نأتي لباب جديد نقرأ الحديث، نحاول نأتي على الشرح، وهو في التهديد الوعيد المرور بين يدي المصلي. أورد فيه الإمام مسلم ثلاثة حديث، أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن عمر وحديث أبي جهيم الأنصاري، وأورد لكل حديث من هذه الأحاديث الثلاثة طريقين، لحديث أبي سعيد طريقين، لحديث ابن عمر طريقين، لحديث أبي جهيم طريقين، وحديث أبي سعيد وأبي جهيم متفق عليهما، فقد اشترك البخاري مع مسلم في إخراجهما بخلاف حديث ابن عمر فإنه من انفرادات مسلم. نسمع هذه الطرق ونبين إن شاء الله ونفصل.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليذره ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
قال هنا فإنما هو شيطان، وسيأتينا في الحديث الذي بعده فإنما معه القرين في حديث ابن عمر. والأستاذ الذي معنا معروف مشهور عبد الرحمن بن أبي سعيد، هو ابن أبي سعيد خدري. ما اسم أبي سعيد؟ من يذكر اسم أبي سعيد خدري؟ تفضل. سعد بن مالك، سعد بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى عنه. الأستاذ الذي معنا جل رواته من أهل المدينة، بل جميعهم باستثناء يحيى بن يحيى الأندلسي شيخ الإمام مسلم، زيد بن أسلم عدوي مولى عمر مدني ثقة وكان يرسل الحديث: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله. بلا شك ليس المراد مقاتل السلاح، كان يحمل سلاح يرفع عليه السلاح، ولا يقاتله بما يؤدي به إلى الهلاك، لأن ذلك مخالف لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والسكون فيها، ولما علم من تحريم دم المسلم، وإنما المراد قوة المنع له في المرور، وبحيث أنه لو أصر فإنك تكون جلدا في درئه ومدافعته، فتدفعه أولا بأسر الوجوه، فإن أبى فبأشد من ذلك، كدفع الصائل. من أراد أن يلحق ضررا بك تدفعه بأسهل الوجوه، وأباح الشرع المقاتلة، وسيأتي عند الشارع كلام لو أنك قاتلته فدفعته بشدة فمات فهل عليه دية أم لا؟ هذا كلام يأتي عند الشارح ونذكره إن شاء الله تعالى لما يذكره الشارح، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره، فنظر فلم يجد مسارا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
في حقيقة عدة مباحث في هذا الحديث، في ولا سيما في متنه أهملها الشارح نبه عليها على عجلة. هذا الحديث كما ذكرت لكم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه في موطنين في كتاب الصلاة، أخرجه برقم 509 وبوب عليه الإمام البخاري بقوله باب يرد المصلي من مر بين يديه، وهو واضح صلة التبويب مع المتن واضح، باب يرد المصلي من مر بين يديه. ثم أخرجه في كتاب بدء الخلق برقم 3274 وبوب عليه بقوله باب صفة إبليس وجنوده، صفة إبليس وجنوده أنهما يعملان على التشويش على المصلي. فلهذا الملحظ فإنه شيطان وضعه في صفة إبليس وجنوده رحمه الله. وفي الموطن الأول قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا سليمان به، وقد وصل إلى سليمان بن مغيرة وهو القيس مولاهم وهو ثقة كما كان يقول ابن معين، وصل سليمان بن مغيرة بواسطة آدم بن أبي إياس، وصاحبنا الإمام مسلم وصل إليه أيضا بواسطة شيبان بن فروخ وهو أبو شيبة الحبطي الأبلي صدوق يهم ورمي بالقدر. قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا، حميد ابن هلال عدوي بصري ثقة توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان. قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا أبهم، وهذه سنة، سنة المذاكرة عند السلف، سنة مذاكرة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبودي لو أنا طلبة العلم كل ثلاثة أربعة خصوا لهم مجلسا يتذاكرون فيه الكتب الستة، يتذاكرون يقرؤون البخاري والكتب قراءة سريعة، كل كتاب شهر يقرأ في شهر قراءة من غير شرح من غير شيء. فهذه مذاكرة سنة لا يلزم منها أن يكون هنالك أستاذ، ولكن كل منهما يعين الآخر. قال إذ قال أبو صالح السمان، أبو صالح السمان المدني ذكوان كان يذهب البصرة بالزيت، قال أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، رأيت شيئا وقع مع أبي سعيد الخدري في المدينة. يقول لي حميد بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاءه رجل شاب من بني أبي معيط. هذا الشاب الذي من بني أبي معيط وقع خلاف بين العلماء في تعيينه، فأسند أبو نعيم الفضل ابن دكين في كتابه المطبوع الصلاة أسند هذه القصة وحدده بالوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. وفي القصة كما سمعتم أنه كان على المدينة مروان، ولما كان مروان على المدينة لم يكن الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط شابا، بل لم يكن في المدينة. وقد قال مروان لأبي سعيد ما لك ولابن أخيك، والمراد بابن أخيك الأخوة في الإيمان، وعقبة مات كافرا، فلا يجوز لمروان أن يقول لأبي سعيد ما لك ولابن أخيك وأبوه كافر. فعلى الرغم من تحديد هذا الرجل بأنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلا أنه يؤخذ عليه أنه ليس بشاب، وقد ورد في الحديث جاءه رجل شاب كان في عشر خمسين ولم يكن في المدينة ولم يكن أبوه مؤمنا، تؤخذ عليه هذه المآخذ الثلاثة. ولا يبعد أن تكون الحادثة قد تكررت. وفي مصنف عبد الرزاق قال: فمر ابن لمروان. وفي رواية أخرى عند عبد الرزاق: فأراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد ومروان على المدينة. فالمراد من؟ المراد داود بن مروان، يعني ولد مروان أمير المدينة. لكن يعكر على هذا أن مروان ليس من بني أبي معيط، وفي الحديث قال: إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط. أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية، كان ابن عم والد مروان. ويحتمل أن مروان نسب إليهم لعلاقة بينهما في الرضاعة، وهذا أقوى الأقوال وأقوى التوجيهات. وقد صح عند ابن أبي شيبة أن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري، وهذا يؤكد أن الحادثة قد تكررت. وعبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومي لا صلة له ببني أبي معيط. فأقوى الأقوال في تحديد هذا الشاب الذي أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد إنما هو داود بن مروان، ونسب إلى بني أبي معيط بالرضاعة، والله تعالى أعلم. وإلا فالحادثة تكون قد تكررت لأبي سعيد مع أربعة. ولا يبعد واحد منا قد يكون أكثر من واحد أراد أن يمر بين يديه، والصحابي حريص، وكان كلما أراد أن يمر أحد يذكره أبو سعيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدفع في نحره فنظر فلم يجد مسارا، لم يجد له طريقا إلا أن يتجاوز بين يدي أبي سعيد، إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما وقف، فنال من أبي سعيد. ما معنى فنال من أبي سعيد؟ ما معنى نال من عرضه وشتمه؟ ما حكم شتم الصحابي؟ هل يكفر من يشتم الصحابي؟ يكفر ولا يكفر؟ يحتاج تفصيل، يحتاج تفصيل. من شتم الصحابي لأنه صحابي فهذا كفر، من قدح في جميع أصحاب رسول الله فهذا كافر لأنه يقدح القرآن، من ضاد الله في حكمه فنثى صحبة زيد وقد ذكرها له القرآن، ولم يبرئ عائشة وطعن في عرضها فهذا كافر لمضاطته للقرآن. لكن من شتم صحابيا متأولا أو لهوى أو لغرض من الأغراض فهذا ليس بكافر. وشتم الصحابة كبيرة صح فيها اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من سبع صحابي. لكن ليس كل من سب صحابيا بكافر، وإنما المسألة فيها تفصيل. فهذا لمصلحة الاستعجال لدفع أبي سعيد، وكانت الدفعة الثانية أشد من الأولى، مثل قائما ونال من أبي سعيد. وهذا النيل من صحابي كأن فيه ما يشعر بأن هذا الشاب ابن مروان، ابن أمير يعني مدعوم التعبير الدارج أن يتكلم ولا يحاسب. وثم ذهب يشكو أبا سعيد لمروان لأمير المدينة. ثم زاحم الناس فخرج زاحم الناس كأنه مميز بسير الناس. هذا يقوي ما وقع من تعيين في رواية عبد الرزاق بأنه داود بن مروان. فخرج فدخل على مروان دخل مباشر، كان مروان له حجر يحجون سير الناس عنه. فهذا الدخول وهذه العجلة والله أعلم كذلك. فشكى إليه ما لقيا، قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ فجعل نفسه أخا لأبي سعيد فيلومه كما يلوم الأمراء العلماء يتكلمون لوما ولينا يلومون معليه ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. تنتبهوا للقيد الذي في الحديث إذا أراد أحدكم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فما لم يكن أمامك سترة أن لك أن تدفع. فأراد أحد أن يختار بين يدي أن يجتاز بين يدي فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا الحديث كما قلنا متفق عليه. نأتي لحديث ابن عمر الذي انفرد مسلم بإخراجه عن البخاري وله عنده طريقان، نسمع الطريقين.
قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين.
فجعل هنا المار قرينا. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نكمل حديث الباب نتكلم على فقهها إن شاء الله بالتفصيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورد أكثر من سؤال عن حكم الصيام في رجب والصلاة في رجب. رجب من أشهر الله الحرم، يسن فعل الطاعات المسنونة بالجملة. لم يثبت شيء خاص في رجب من صيام من أوله أو وسطه أو آخره. والصلاة الواردة فيه صلاة الألفية بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. لم يثبت شيء خاص في فضل الصيام في رجب، وإنما أطلق الشرع فضل الأعمال في أشهر الحرم ولا يجوز أن نخصص. كل يجد ويجتهد، ولكن لا نخصص طاعة من الطاعات من صلاة أو صيام أو ما شابه. أخ يقول أنا مصري وأعمل في الأردن، هل القصر في الصلاة حتى لو أقمت 3 سنوات ما دمت اتخذت في الأردن دار إقامة واستأجرت بيتا هو لك وجعلت فيه أدوات الطعام والمنام وآخره أنت مقيم؟ فليست العبرة بجنسية، بل في مباحث علوم الحديث أن من مكث في بلدة 4 سنوات نسب إليه. إذا يقولون المصري ثم المكي ثم الشامي ثم، فالعبرة بالعرف، العبرة بالأعراف. هل في حديث أبي جحيفة دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على أن ثوبه لم يكن إلى أنصاف الساقين؟ لا، هو شمر ولم يكن يداوم على التشمير فشمر في السفر ثوبه. لم يثبت حديث أو أثر عن مشي مسموح قدر السترة، ذكرنا هذا في الدرس الماضي مفصلا وقلنا أن النبي مر وألصق صدره في السترة من أجل بهمة أو جلي مر بين يديه. وقلنا أن عمر في البخاري معلقا أخذ بقرة بن إياس وجره للسترة، فالمشي للسترة لا حرج فيه. بالنسبة لقول النووي واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه هل هي مشروعة أم لا، فهل معنى أنه في هذه الحالة هنالك علماء قالوا بعدم جواز السترة؟ لا، قالوا بعدم سنية اتخاذ السترة. قول عند المالكية أن المكان الذي نأمن فيه مرور الناس كان يكون إنسان في صحراء أو ما شابه، فليس من السنة اتخاذ السترة، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن النبي يقول الشيطان، الشيطان مرور الشيطان لا نعرفه. إذا سافرت إلى العمرة هل أقصر في الصلاة في مكة والمدينة؟ إذا كنت مسافرا تقصر، إلا إن صليت خلف مقيم فتتم. فقد ثبت عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال رضي الله تعالى عنهما تلك سنة أبي القاسم. وقول الصحابة تلك سنة فهذا في حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إن الالتفات إلى اليمين والشمال في الماضي له سبب وهو نشط صوت الأذان في كل مكان، وأما الآن مع وجود المكبرات فلا يستحب الالتفات، ليس بصحيح. أن ندور الأحكام في العبادات مع المعاني أمر ضعيف، فالمعاني تتلمس العبادات لكن لا تدور معها الأحكام. فالسنة ثابتة مستمرة باقية لا يلتفت للمعاني. قال في المغني أخرج البخاري أن النبي صلى إلى فلاة، لا ليس هكذا في البخاري، وذكر هذا في الدرس الماضي والذي قبله أن النبي صلى إلى غير جدار، وفي حديث عبد الله بن عباس صلى وضع عنزة. هل صح أن النبي عق عن نفسه؟ ذكر ذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس، السابع والخامس والسادس، مع أن أبا زرع الرازي في كتاب العلل لابن أبي حاتم يقول هو منكر. العقيقة تؤدى في السابع، الرابع عشر، الحادي والعشرين. من كان معذورا فأراد أن يعق عن نفسه على كبر لا حرج، ومن كان عالما فالأصل أن يتقيد في الأوقات. هذا يدل جمع النية بين العقيقة والأضحية. النبي يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، فلا يجوز أن نجمع عقيقتين لأضحية أو شاء أو بقرة أو بدنة وأن نجعلها عقيقتين باثنين، أن كل مولود مرتين. والأضحية يجوز أن نجمع، ولذا لما فك الشرع حكم الأضحية عن حكم العقيقة فلا يجوز إن جاء في الوقت الواحد نقول هذا أضحية وهذا عقيقة. طيب ما أستطيع أن أقدم أضحية شاة واحدة، أيهما الأفضل أن أضحي أم أن أعق؟ الصواب بالتفصيل، تقدم واجب الوقت، أول واجب تشغل فيه ذمتك تؤديه، فإن أديته ولم تستطع أن تؤدي الواجب الذي بعده فحينئذ أنت غير مكلف الواجب الثاني، والله أعلم. هل صح حديث أنه لا يجوز كسر عظم العقيقة؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي فيها أن كسر عظم العقيقة مكروه غير صحيح. ما صحة حديث إن الله خلق التربة يوم السبت؟ هو في صحيح الإمام مسلم والحديث صحيح، وقد أجاد النووي في تبويبه عليه كما سيأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى. لا يجوز التغني، هل يجوز التغني في الأذان؟ لا يجوز التغني في الأذان، الأذان يؤدى بإحكام بالترسل بإحكام التجويد. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.